الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء والترغيب في إسباغه، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. ورواية ابن خزيمة صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وقد قيل إن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ، وهذا الذي جزم به شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لمسلم من رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله رضي الله عنه: يا بني فروخ، بفتح الفاء وتجديد الراء وبالخاء المعجمة. قال صاحب العين: فروخ، بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده، فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. وقال القاضي عياض رحمه الله: أراد أبو هريرة رضي الله عنه هنا الموالية، وكان خطابه لأبي حازم: يا بني فروخ، يعني الموالية. قال القاضي: إنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهباً شد به عن الناس، لا ينبغي أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصة لغير ضرورة، أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. وهذه قاعدة من الأهمية في غاية، وتتعلق بالدعوة في صميمها. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا، يعني قوله: أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم ذكر السبب فيما فعل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أراد أبو هريرة رضي الله عنه أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهباً شد به عن الناس، أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصة لغير ضرورة، أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. الحديث رواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها، إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، والمقبرة فيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها، والكسر قليل، المقبرة والمقبرة والمقبرة، الكسر قليل. يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ بين ظهري خيل دهم، الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والبهم السود أيضا. فيقول: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم، دار من نصب على الاختصاص أو بالنداء المضاف، والأول أظهر أنها للاختصاص. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. لماذا أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه؟ إنما أتى به وليس للشك، فأتى به صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. وددت فيه جواز التمني، لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. وددت أنا قد رأينا إخواننا، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. هذا ليس نفيا لأخوتهم، ولكن ذكر مزيتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة وليسوا بصحابة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قوله بين ظهري معناه بينهما، وهو بفتح الظاء وإسكان الهاء. هذا رواه مسلم. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. أخرجه ابن ماجه وابن حبان وهو حسن صحيح. والبلق جمع أبلق، وهو سواد وبياض. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. أخرجه أحمد والطبراني وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. ورواه النسائي مختصراً ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه وفي آخره: ولا يغتر أحد. وفي لفظ للنسائي قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بطهور، وهو الماء الذي يتطهر به، أتي بطهور وهو جالس على المقاعد، والمقاعد موضع بقرب المسجد النبوي، فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، وفي رواية ابن ماجه بإثبات الواو ولا يغتر أحد، هذا لأن العمل عمل يسير والأجر أجر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن أتى بذلك فلا يغتر كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغرور به، فقال: لا تغتروا. عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء، أي بالماء الذي يتوضأ به، فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد صحيح. ورواه البزار وزاد فيه: فإذا مسح رأسه كان كذلك. وعن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، أي من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. أخرجه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. أخرجه أحمد وهو صحيح لغيره، ورواه الترمذي بنحوه، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. وفي رواية أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. والروايتان صحيحتان. وفي رواية أخرى له: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، فإذا مسح رأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة وإسنادها صحيح. وفي رواية للطبراني في الكبير بإسناد حسن قال أبو أمامة رضي الله عنه: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح لغيره. والذقن بفتح الدال المعجمة والقاف مجتمع اللحيين من أسفلهما. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه إلا أنه قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث وأخرجه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. أخرجه أبو يعلى والبزار والحاكم وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري إلا أنهما قالا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والحديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات، جمع سبرة وهي شدة البرد، وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي وصححه لغيره الألباني. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث حسن صحيح. ووردت بضعة أحاديث في الترهيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو صحيح لغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال وقال في أوله سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، والخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح، يعني صوت مشيتك. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. فهذه أحاديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الوضوء، وكذلك في الترغيب في المحافظة عليه وتجديده. هذه من الأمور اليسيرة التي تثمر ثمرات غزيرة، كما مر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي به على وجهه حتى تدخل في هذه البشارات العظيمة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرزقنا الفهم الصحيح، وأن يحسن إلينا، وأن يفضل علينا، وأن يتوفانا مسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.